بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الإعراب تعريفه وعلاماته. قال ابن هشام رحمه الله: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة أي الاسم والفعل، وينصب بفتحة، ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة. قوله هنا رفع ونصب وأيضا جر، هذه عند البصريين، عند البصريين يقولون هذه علامات الإعراب. ما هي علامات الإعراب عند البصريين؟ الرفع والنصب والجر. طيب، وعلامات البناء عندهم الفتح والكسر، الضم والفتح والكسر. عند البصريين علامات الإعراب رفع ونصب وجر. طيب، ويقال له خفض كما سيأتي. وعلامات البناء عندهم ضم وفتح وكسر. هذا عند من؟ عند البصريين. أما الكوفيون فعندهم يجوز إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، فيقولون مثلا مبني وعلامة بنائه الضمة، طيب، أو مبني وعلامة بنائه الرفع. المهم يطلقون الرفع على الضم، والضم على الرفع، الفتح على النصب، والنصب على الفتح. هؤلاء من؟ الكوفيون. أما البصريون فعندهم ألقاب البناء شيء، وألقاب الإعراب شيء آخر. طيب، قال رحمه الله تعالى: تعريف الإعراب. قال الشارح: الإعراب وهو لغة الإبانة أو التحسين أو الإزالة، وله معاني أخرى. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، والأثر هو الحركة والحرف والسكون والحذف. هذا الأثر هو إما الحركة أو الحرف أو السكون أو الحذف. ثم هذا التعريف، تعريف الإعراب الذي ذكره المؤلف هنا، هو بناء منهم على أن الإعراب لفظي وليس معنوي. هذا التعريف منه على أن الإعراب لفظي وليس بمعنوي، وهذا هو قول الجماهير وقول ابن مالك، وهو الذي نسب إلى المحققين بأن الإعراب لفظي، بأن الإعراب لفظي. وخالف في هذه المسألة الأعلم الذي يسمى الأعلم الشنتمري وبعض المغاربة، فقالوا الإعراب معنوي، ورجح هذا القول أبو حيان وتلميذه ابن آج الروم، ونسب هذا القول إلى ظاهر قول سيبويه أن الإعراب معنوي. إذن فعندنا قولان في الإعراب والبناء، هل هما لفظي أو معنوي؟ فالأكثر على أنه لفظي. طيب، ما هو الفرق بين القولين، وماذا ينبني على هذا الخلاف؟ من حيث المعنى لا خلاف، من حيث المعنى لا يترتب على ذلك أي شيء، ولكن من حيث اللفظ، ولكن من حيث اللفظ، فالذين يقولون الإعراب لفظي يقولون مثلا: جاء زيد. إيش إعراب زيد؟ زيد مرفوع بالضمة. هذا الذين يقولون إيش؟ الإعراب لفظي مرفوع بالضمة، يجعلون الضمة هي الإعراب. والذين يقولون الإعراب معنوي يقولون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا هو الخلاف، ينبني عليه هذا عند الإعراب، ينبني عليه هذا عند الإعراب. فأولئك يجعلون العلامة هي الإعراب، وهؤلاء يجعلون إيش؟ العلامة علامة على الإعراب، علامة على الإعراب. طيب، ولو أنهم ما اختلفوا في هذه المسألة وريحونا كان أحسن. طيب، لأنه ما ينبني على ذلك كبير شيء. طيب، قال: أثر ظاهر. وبعضهم كالسجاعي وغيره قالوا: لو قال موجود لكان أحسن. وهكذا ياسين على الفاكهي، لو قال أثر موجود لكان أحسن. قال: أو مقدر، أي مقدر وجوده، مقدر وجوده، وإنما لم يوجد لمانع، كما في الأسماء المقصورة والأسماء المنقوصة، فإن الإعراب فيها يكون مقدر. هذا مقدر، نعم، المقصور والمنقوص والذي تمنع منه الحركة لحركة المناسبة وهكذا. قال: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. هذا هو تعريف من يعرف الإعراب بأنه لفظي. أما من يعرفه بأنه معنوي فإن تعريفه إيش؟ تعريف الذي مر معكم في الأجرومية، وهو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو الإعراب عند أهل الذين يجعلونه معنوي، أما الذين يجعلونه لفظي فيعرفون بهذا الإعراب. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، الحركات هذه علامة على الإعراب عند الذين يعرفونه معنوي، وعند الذين يعرفونها لفظي يقولون هي نفس الإعراب، الحركات هذه هي نفس الإعراب. ولهذا لو وجدت من يقول مرفوع بالضمة لا تنكر عليه، لا تقول لا مرفوع علامة رفع الضمة، لأن هذا خلاف ما يعني ما وراءه كبير يعني شيء، الأمر سهل. قال فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا، والذي نمر عليه في كتب النحو على قول من؟ على لا على خلاف هذا القول في المقدمة في المتممة في ابن عقيل، في أكثر الكتب هكذا يأتون بها على تعريف من؟ على من يعرفه تعريفا معنويا، وهم بعض المغاربة وأبو حيان وما جاء عن سبوي وهكذا. قال ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر في الألف الضم في الأول والفتح في الثاني والكسر في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر هو الإعراب. وعند الذين يقولون أنه معنوي يقولون هي علامة الإعراب. وبعضهم أتى بفائدة وهي أنه قال إن عرفنا الإعراب بأنه معنوي ورأينا هذا الرأي، فإذا أتينا إلى البناء فلا بد أن نعرفه على التعريف المعنوي، فلا يصلح التلفيق. ما تأتي في الإعراب تقول هو أثر ظاهر ثم تأتي إلى البناء فتعرفه بتعريف الذين يرون أنه معنوي. إن عرفت الإعراب بأنه لفظي فتعرف البناء بأنه لفظي، وإن عرفت الإعراب بأنه معنوي فتعرف البناء بأنه معنوي، فلا يحصل التلفيق. طيب قال المحقق هنا كما حصل من الغلاييني. من هو الغلاييني؟ جامع الدروس العربية، يعني لفق عرف هذا بشيء وذاك بما هو ضده، فخذ لك هذا التعريف أو هذا التعريف وامشي عليه في الإعراب والبناء. قال أقسام الإعراب ومواضعها وعلاماتها. قال والإعراب جنس، ومعنى جنس ضرب من الشيء تندرج تحته أشياء، وعندكم ربما في تعليق الشيخ أبي بلال كلام أوسع من هذا. تحته أربعة أنواع: الرفع سواء كان الرفع بحركة أو بحرف، وكذا في بقية ما سيذكر، والنصب والجر. والجر قلنا عند من؟ عند البصريين، والكوفيين يقولون إيش؟ الخفض، لكن هذا بمعنى واحد، إنما الخلاف إيش؟ الجر والخفض والكسر. فالبصريون عندهم الكسر علامة بناء، والخفض والجر علامة إعراب، والكوفيون الأمر عندهم سواء. قال والجزم، وقد ذكروا فائدة لماذا قدم الرفع وتبعه بالنصب وأخر الجزم، فقال وقدم الرفع لأن الكلام لا يستغني عنه، الكلام لا يستغني عن المرفوعات، ثم أتى بالنصب لأن عامله قد يكون فعلا والعمل له أصالة، الأصل في العمل لمن؟ للأفعال، وغالبا أن الأصل فيما يعمل النصب هو الفعل. وأخر الخفض قالوا لأنه مختص بالأشرف، فالخفض مختص بإيش؟ بالأسماء وهي أشرف. قال وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال وهو الرافع والنصب، وتقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، وهو الجر أو الخفض، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. الآن هنا حصل التناقض، الآن من كلام ابن هشام حصل التناقض، فهو في بداية التعريف عرف الإعراب بأنه لفظي، جعل العلامات هي الإعراب، ثم هنا يقول الإعراب له علامات. هذا الآن إيش؟ هذا كأنه يرجح قول الذين يقولون الإعراب تعريفه إيش؟ معنوي. وهذا موجود في إيش؟ في كلام من يعرف الإعراب إعراب تعريفا لفظيا، أنه أحيانا يعبر بتعريف أصحاب الذين يقولون بأن الإعراب معنوي، الذين يقولون بأن الإعراب معنوي، فلماذا يفعلون ذلك؟ أجابوا بأجوبة كثيرة، ومن أحسنها أن الأمر سهل، فإنه جرى على لسانهم، يقولون جرى على لسانهم، فالذين يعرفون بأنه معنوي ربما يجري على لسانهم أن يذكروا التعريف الذين قالوا بأنه لفظي، والذين عرفوا بأنه لفظي ربما جرى على لسانهم أنهم إيش يذكرون التعريف المعنوي، والأمر سهل. أما ابن هشام فإنه صرح هنا أنه يرى أنه إيش أن الإعراب لفظي وليس معنوي، ولا يضر ما ذكر في هذا الموضع. قال: ولهذه الأنواع الأربعة على ما تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب، وهي عشر علامات الفروع، عشر كما ذكر خالد الأزهري في التصريح، وستأتي. خمسة في الأسماء، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. وفي هذا الموضع عند قول ابن هشام بابا بابا يذكر الشراح إعراب بابا بابا، وهو منصوب على الحال، منصوب على الحال أي مفصلة بابا بابا. ثم حصل الخلاف، فابن جني يقول بابا الثانية صفة للأول، بابا بابا قال الثاني صفة للأول، والزجاج يقول الثاني توكيد للأول، وأبو حيان يقول كلاهما منصوب بالعامل الأول لأن مجموعهما هو الحال لا أحدهما، فبابا بابا كلها منصوبة على الحال، فالذي نصب بابا هو الذي نصب الباب الثاني. قال أبو حيان: ولو قال قائل الثاني معطوف على الأول بحرف محذوف مقدر وهو الفاء بابا فباب، قال لكان هذا أحسن، وهو عار على التكلف، عار على التكلف، والمعنى يكون مفصلة بابا بعد باب، مفصلة بابا بعد باب. قال السيوطي في الهمع: وهذا الذي أختاره، وهذا الذي أختاره. إذن فيش يكون إعراب باب الأخيرة؟ فيها أقوال، منهم من يقول هي مع الأولى منصوبة بالفعل المتقدم أو بالعامل المتقدم، ومنهم من يقول توكيد الثانية، ومنهم من يقول صفة، ومنهم من يقول إيش معطوف وحرف العطف محذوف والتقدير بابا بعد باب، بابا بعد باب. هو تعرب يعرب الاثنان حال، يعرب الاثنان حال، وهم يقولون فيها يعني حال مؤول بالمفرد أي مفصلا، بابا بابا أي مفصلا، أو بعضهم يقوله معنى آخر يقول مرتبين، بابا بابا أي مرتبين، أو بابا بعد باب. طيب يكفينا هذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.